الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام نكمل ما ابتدأناه في المسألة المهمة جدا وهي المسألة التي يحتاج إليها كل طالب علم الآن، وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور. وقلنا بأن الله تعالى قد أمر الرعية بأسرها أن تسمع وتطيع لولاة الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرعية بأسرها للسمع والطاعة لولاة الأمور. والمسألة في توليد الولي كما بينا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة عليكم بالسمع والطاعة. فهذا أصل أصيل في التعامل مع أوامر رب العالمين وأوامر سيد المرسلين. يبقى لنا أن نقول بحقوق ولي الأمر وأيضا الحقوق التي عليه. من حق ولاة الأمور النصح لهم، من حق ولاة الأمور على الرعية النصح لهم. قبلها نقول من حق ولاة الأمور عدم الخروج عليه، حرمة الخروج على ولاة الأمور. من حق ولاة الأمور حرمة الخروج على ولاة الأمور، وهذا أصل أصيل في ديننا. ومن تجرع على ذلك تجرع على أمر جلل يأتي بالمفاسد التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، ويأتي بالشر المستطير، ولا يمكن أن تندفع الدماء بمثل هذه المسألة. ولذلك ابن تيمية يقول: ما رأيت أفسد من الخروج على ولاة الأمور. كلام بمعنى كلامه: ما رأيت شيئا أفسد على الأمة من الخروج على ولاة الأمور. به بالخروج تستباح الدماء والأموال والأعراض، ولا تتوقف ولا مصلحة من وراء ذلك، ما في مصلحة تتحقق بحال من الأحوال في الخروج على ولاة الأمور. وانظر إلى التحريج من ذلك، كيف حرج الشرع على الخروج على ولاة الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. شوف، أفلا ننابذهم بالسيف؟ الآن تقول تعرفون وتنكرون، إذا المنكرات انتشرت والفسق انتشر، المنكرات انتشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نخرج عليهم؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. قال: لا، نهى عن ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم محدثات الأمور. محدثات الأمور هي الخروج على ولاة الأمور. سترى كيف مفسدة الخروج من أول ما كسر الباب. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ولو في عسرنا ويسرنا وأثرة عليه. قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال: وألا ننازع الأمر أهله. ثم استثنى، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا إذا عندنا الآن قيود جاء النص بها وقيود أخرى جاءت نصوص أخرى بها. قال وألا ننازع الأمر أهله مبتود فيه محكم، ثم قال: إلا، استثنى. والاستثناء كما قال العلماء الاستثناء معيار العموم. ها، الاستثناء معيار العموم، عشان تعرف أن هذا عموم أدخل على الاستثناء. الاستثناء معيار العموم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحد، أمر واحد فقط، إلا أن تروا كفرا. ولم يسكت ويقول كفرا، وإلا فهناك أمور متناسبة مختلفة. صحيح، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، ولم يسكت بل زاد، قال: لكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إذن الأصل بذلك أنه الخروج لا يجوز على ولاة الأمور إلا بالكفر البواح الذي لك فيه من الله برهان. ومعنى البرهان هو دليل أوضح من شمس النهار، لا المسائل المختلف فيها ولا 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 ولا, ولا الأمور التي لا يعلمها إلا الجهبذ العالم النحرير المدقق المحقق. لا، قال هذه المسألة العظيمة التي فيها سفك الدماء وانتهاك الأعراض والحرمات لا تكون إلا بالكفر البواح. مع ذلك زاد بعض العلماء شرطا آخر، وهو أن تكون القدرة على ذلك دون المفسدة، القدرة على ذلك دون المفسدة. فهذه الدلالة واضحة جدا على حرمة الخروج على ولاة الأمور إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن من أول حقوق الولاة على الرعية هو أن يرى ألا يخرج على ولاة الأمور. والخروج على ولاة الأمور الحق بأن الخروج ليست خروج بالأبدان فقط وبالسلاح مثلا أو بغير ذلك، وهذه مفسدة. أيما مفسدة الخروج بالسلاح هذا معناه دمار للأمة بأسرها، دمار الأمة بأسرها، أن يتجرأ فيخرج على ولاة الأمور بالسلاح، هذا معناه دمار للأمة بأسرها والشر المستطير الذي لا أعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. الخروج أيضا يكون الخروج بالكلمة، الخروج أيضا يكون الخروج بالكلمة، لا سيما وأنه سننتقل بها إلى المسألة الثانية في حق ولاة الأمور والنصح لولاة الأمور. لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى النصح لولاة الأمور، وأخلص النصيحة تكون النصح لولاة الأمور، لأن بصلاحه تنصلح الأمة بأسرها. ولذلك كان عثمان بن عفان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني لابد للإنسان أن يجتهد أمره في الدعاء لولاة الأمور نصحا. فمن النصح لولاة الأمور الدعاء لهم، أن يدعو لهم دعاء تاما. قال الفضيل بن عياض: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر، لو علمت أن لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. قال سفيان الثوري أو قال أحمد بن حنبل قال: إني لا أدعو لولي الأمر، إني لا أدعو لولي الأمر. العجيب أنه قد جاء وثبت عن فضيل بن عياض قال أيضا: لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. قال: وإني لأدعو الله أن يأخذ من عمري فيعطي هارون الرشيد. وإن انتقده بعضهم لكن قال: وإني لأدعو الله أن يأخذ الله من عمري فيعطي هارون الرشيد. فبثباتي ثبات لأركان الأمة الإسلامية وتمكين للأمة الإسلامية، رأيت فضيل بن عياض عابد الحرمين هو الذي يقول بذلك، يقول: أنا دعوت الله تعالى أن يأخذ من عمري ويعطيه ويزيد من عمر هارون الرشيد، لأنه بتمكينه تمكين للدين واستقامة للدين. فلذلك قال: ولو لي دعوة مستجابة لكانت لولي الأمر. أن يدعو له بإخلاص، وأن يدعو الله تعالى يسدد خطاه وأن يوفقه وأن يعمل بدين الله جل في علاه، وأن يلتف حوله العلماء وأن يسمع للعلماء، وأنه يعني يستعين بالله جل في علاه، ثم يستعين ب الفقهاء والعلماء في مسألة تسيير الدنيا بالدين، تسيير الدنيا بالدين، لأنه الأصل في أن أهم مهام ولي الأمر استقامة الدين وصلاح الدنيا، استقامة الدين وصلاح الدنيا، وهذا لا يكون إلا بالعلماء والفقهاء، لا يكون إلا بالعلماء والفقهاء. لذلك قال ابن عبد البر: نعمل أمير عمر بن العزيز، نعمل أمير عمر بن عبد العزيز، كان يحوطه من العلماء من يحوطه، يعني كان يعطي الفسحة للعلماء والفقهاء. وأيضا قال ذلك، قالوا ذلك في هارون الرشيد الذي كان يحوي العلماء والنبلاء. الغرض المقصود بأن من النصيحة هو الدعاء لولاة الأمور، كما حدث من أحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغير هؤلاء من السلف الصالح الذين اجتمعت الأمة على عدالته. ومن النصيحة لولاة الأمور أن ينصحوا في الأمور التي تنخرم فيها الديانة أو يكون فيها التعديات أو تجاوزات، ولكن هذه النصيحة على قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف أنها تكون على السر لا على الجهر، أن تكون النصيحة سرية لا جهرية، لأن بالجهر فيه الإفساد والفساد، وبالجهر فيه تأليب الناس، وتأليب الناس الدهماء العامة لا يفقهون شيئا، العامة يميلون مع كل ريح، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: الدنيا أو الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجد، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. فلذلك لا يصح النصح علانية، إن أراد النصح علانية ينصح الناس عامة، لا يتكلم عن ولاة الأمور ولا يغتاب ولاة الأمور، وإذا نصح ينصح سرا والدلالة على ذلك دلالات. الحديث الأول عن عبد الله بن غن رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ضعف بعضهم أسناده، وحديث حسن في الجملة، بأنه قال: من أراد أن ينصح لولي أمره فلا يبدها له علانية، من أراد أن ينصح لولي أمره فلا يبدها له علانية، بل يأخذ بيده وينصحه سره، بل يأخذ بيده وينصحه سره. وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنهم التفوا حوله وقالوا: ألا تكلم هذا الرجل؟ ويقصد بذلك من؟ عثمان بن عفان. فقال: أفكلما كلمته عرفتم أنتم أو علمتم أنتم؟ لا، لا أكون أول من يفتح بابا مغلقا، لا أكون أول من يفتح باب الفتنة. ولذلك الخوارج لما خرج عثمان بن عفان إلى يوم الناس هذا هم الدماء لم تتوقف في الأمة الإسلامية. وهذا الذي تنبأ به عمر بن الخطاب لما قال: من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: حذيفة أنا. قال: لله أبوك، إنك لجريء، ائتني به. فقال: فتنة الرجل في مالي وأهلي وولدي يكفر الصلاة والصوم. قال: لا، لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يقام. علم ذلك. فقالوا: أعلم عمر ما الباب؟ قال: كما علم أن 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 اليوم دون الإيش؟ الأمس، دون الأمس. فالغرض المقصود بأن النصيحة تكون سرا ولا تكون علانية. ومن النصح لولاة الأمور، هذا كان يفعله طبعا الأئمة يعني في العصور المتأخرة، لا تكلم في المتقدمين فقط، المتقدمون كانوا يفعلون ذلك، وكان يفعله في العصور المتأخرة الإمام النووي. الإمام النووي كان يبعث للولاة بالخطابات سرا في النصيحة لله. ولما حتى بعث عليه بيبرس بمسألة المكوس، فبعث عليه بورقة خاصة، ما تكلم وما خطب الناس وما عقد مجلس تحديث يقول بذلك، بعث عليه بورقة خاصة قال: إن أردت أن تفرض المكوس على الناس ففرغ الخزانة من أموالك وعبيدك أولا، ثم بعد ذلك سل الناس ما عندهم. فنفاه، فلما نفاه اجتمع الناس جميعا حوله وقالوا له: كيف ذلك وأنت تعلم من هذا؟ هذا الإمام النووي. فبعث إليه يعتذر بيبرس ولا يرده، قال: لا يجامعني، لا أجامعك في مكان. بقي على ما هو عليه. يعني النووي هذا عجيب. فرفض، ورفض أن يرجع، لكن كانت نصيحته سرا ما كانت جهرا، كانت نصيحته سرا ما كانت جهرا. وهذا الذي قاله الحافظ بن حجر، وقال: هذا الذي أجمع عليه المسلمون، وهذا الذي اتفق عليه المسلمون. العلم نور والجهل ظلمة، والعاطفة بلا علم سيرة هوجاء أو سير أهوج لا يفيد بشيء، لا يفيد بشيء، بل إنه يفسد أكثر مما يصلح، ويأتي بفساد على الأمة وشر مستطير لا يعلمه إلا الله. فعلا الرجل قام حمية يريد القاتل، حتى أنه العلماء يقولون بأنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعم الشهيد هو؟ قال: هو في النار. قالوا: يا رسول الله، ما قاتل أحد مثل ما قاتل هذا الرجل. قال: هو في النار. معناه قاتل بشراسة، وكان يعني يخيف أهل الكفر والنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو في النار. لما؟ لأنه لما قاتل، قاتل حمية، ما قاتل تكون كلمة الله العليا. لذلك ماذا حدث لما أصيب بالجراحات؟ ما تمهل، أخذ ذبابة السيف وأدخلها في صدره. لما قال رجل: أنا صاحبه، ونظر إليه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك تهلل فرحا بأبي وأمي، وقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قد أتى بإيش؟ أتى بموافقة ما جاءه الوحي به، قال: هو في النار. المسألة ليست عاطفة، المسألة علم مدروس، مقدمات ونتائج، أدلة تمشي بها. فإذن المسألة على النصح، النصح سرا، وهذه أيضا من حق ولاة الأمور. من حق ولاة الأمور الصبر على ما يرى منهم مما يكره، الصبر على ما يرى منهم مما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، أدي ما عليك وسل الله ما لك، أدي ما عليك وسل الله ما لك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يعرفون وينكرون، تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، وأن كره فقد برئ إلا ما رضي وتابع. فقال: تعرفون وتنكرون. ويأتي وفي الرواية الأخرى قال: يأتي أمراء يؤخرون الصلاة. بنو أمية أخروا الصلاة، يقال ابن حجر يقول: والراجح أنهم ما أخروها لآخر وقتها، خرج وقتها، إلى أن خرج وقتهم. نعم،
جاء لفظ أمر في أكثر من حديث ليس بمعنى التخلف. والآن حضرتك أخذت معنى أمر أي تكلم عليكم. وعندما قال عبدا حبشيا هذا مبالغة في اللفظ. قلنا إذا كانت امرأة بغي وقالت أشهد أن لا إله إلا الله فهي في الجنة. المعنى والقصد هي المبالغة لأنها عاهرة والقصد هي في الجنة. وقصد الحديث إذا كان هذا العبد الحبشي مبالغة فأن الأصل لا يصح للحاكم أن يكون عبدا حبشيا. فأبلغ القول إذا أمرتم أي برضاكم أنتم. وهذا قياس على الأحاديث الأخرى فجاء أمر أي بالرضا وليس بالتغلب ولم يأتي نص صريح بالتغلب في أي حديث.
خلاص انتهيت؟ طيب جزاك الله خير، مجهود طيب ونقل طيب. أقول لك أولا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تأمر عليكم عبد حبشي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا العبد الحبشي ليس مؤهلا لأن يكون وليا. العبد باتفاق الأمة لا يصلح للولاية. اصبر بقى الآن. العبد هنا لا يصلح للولاية بحال من الأحوال. طيب إذا كان لا يصح للولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأمر عليكم فعليكم السمع والطاعة، طيب كيف سيتأمر عليهم العبد الحبشي الذي ليس لا يصلح للولاية؟ يا حبيبي سيب بقى صيغة المبالغة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عايز تخرجه تقول اسمع بس الآخر، أنت عايز تخرجه فتقول بأنه إيه؟ بأنه هذه صيغة مبالغة وأنه لا يتأمر عليكم بالتغلب بل أنتم تؤمرونه، صح؟ طبعا مقدمه مرفوضه، وده هذا اسمه الهوس الخبلي، فاهم حضرتك؟ لانه هذا صرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا ماذا سافعل؟ ساتنزل مع من قال بذلك واقول كما تقولون بانه ايه اذا تامر عليكم يعني امرتوهم امرتوه انتم ايش انتم عليكم، صح ولا لا؟ ساتنزل انا ذلك. عارف ده معناه ايش؟ معناه ضلال الامه باسرها. خلاص، والأمة لا تجتمع على ضلال بحال من الأحوال لأن العبد الحبشي ليس مؤهلا أن يكون وليا. فإذا أمرتموه أنتم برضاكم يعني اتفقتم رضا، خلاص الأمة ضلت الأمة، يبقى أمرتموه برضاكم يبقى إذن الأمة على ضلال، فهمني؟ فليس للعبد الحبشي سبيل إلى أن يكون أميرا إلا بالتغلب، ليس. والأمر الثاني لو قلنا ما في حديث ظاهر بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتغلب، قلنا الواقع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب بإيحائه بذلك وأن تأمر عليكم عبد حبشي، وجدنا الواقع بوجود اتفاق الصحابة الذين هم أعلم الناس بهذه النوازل نزلت في عصورهم. عشان كده قلت لك أي مستجد تحتاج صورة في السفاح كيف استلم الخلافة، ما أحد أتى به وقال اتفقنا لك ورضيناك، ما السيف دخل بالسيف، انتزع الخلافة من الخلافة الأموية بالسيف. عبد الملك بن مروان انتزع الخلافة من عبد الله بن الزبير بالسيف، قتله بالسيف، انتزعها بالسيف. الوحيد الذي كان التأمير فيه بعد القتال بالاتفاق هو من؟ معاوية رضي الله عنه، وكان عام يسمى عام الجماعة، وفرح الناس جميعا لما تنازل الحسن له. فيبقى إذن مسألة صيغة المبالغة هذه هذا كلام ضعيف جدا، كلام من لا علم له، لأنه بذلك من لوازمه أنه إيش يفعل؟ يضلل الأمة بأسرها، تضليل الأمة هذا، فهمت؟ لكن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا، ظاهر جدا. يعني دعني أنتهي من الدرس وافتح النقاش كيفما شئت، لو في عندك شيء آخر تاني غير ما أجبنا عليه هاته الآن وخزن الباقي لغاية ما ننتهي من الدرس. الآن أثبتنا لك التغلب في السفاح، التغلب بظاهر الحديث، بفهم ظاهر الحديث، وأثبتنا التغلب بواقعة السفاح مع اتفاق العلماء بذلك، الثوري والشافعي وابن عيينة ومالك طيب، وأيضا تغلب عبد الملك بن مروان باتفاق الصحابة، هنا بقى مش العلماء فقط، وعلماء الصحابة ابن عمر وابو هريره وانس كل هؤلاء كانوا يعني موجودين وقد يعني اتفقوا على ذلك. فتغلبوا الان عبد الملك المروان رحل من الشام ليبايع من؟ ليبايع عبد الله بن الزبير. قال له الحجاج لا تذهب، وجيش الجيوش وذهب فقتل عبد الله بن الزبير، او الواقع يشهد بذلك. عندك شيء ثاني؟ غير هذا هات الشيء الثاني وبعدين خزن بقى الأسئلة بعد الدرس. ما خلاص بقى ما هي خلاص انت السلسلة عرفتها فما تقعدش بقى تعمل الدور ده. السلسلة انت عرفتها يبقى انت الموضوع طالما انت اقررت بالاول ائتني بقى بالثاني بالثالث بالرابع بالخامس المهم الاقرار بالاول. طب خلاص ما انت ما دعك بس دعك رددت انا على ما عندك لو في سؤال تاني عندك ائت به ما فيش رد ده اسمه في حبيبي ما فيش ما هو انا ما اسمعني انا مش هقول لك شجرة تقول لي لمبة اكلمك على اللمبه وتقول لي السحاب كان ماشي قدامنا فاهمني انا بتكلم معك في ادله انا رددت عليك بالادله عندك رد على هذه الادله رد عليها الان انت ماذا ترد على عبد الله بن مالك بن مروان لا تاخد ايه بقول مين انا ارش عليك ميه مين اللي ليس حجه الامه اتفقت على هذا يا ابن الأمة اتفقت على هذا الأمة مش تاخد برأي الأمة ابن عمر أقر بذلك أنس أقر بذلك أبو هريرة أقر بذلك أبو سعيد الخدري أقر بذلك ماله هو فين قول الله هنا هو إيه إيه هو قول الله هو الآن دعك ممتاز هذا الحديث أخذنا به فجاء الذي خرج ده خلاص قتل وتغلب كيف يكون حكمه لا حول ولا قوة إلا بالله هذا عم لما تتكلم علميا زن ما تقول علميا عشان تفوز ما تجعل الهوى يحركك الآن احنا أثبتنا أمرين الأمر الأول أن حديث صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في مسألة التغلب والمسألة الثانية الواقع يشهد بذلك باتفاق الأمة اتفاق الصحابة بواقعة عبد الملك بن مروان وواقعة السفاح فاهمني فالذي يريد أن يرد على ذلك يرد على ذلك دليلا فاهم ويرد على ذلك أيضا بالواقع الذي شاهدناه يرد عليه الصحابة كان وين الصحابة لما اتفقوا على مسألة عبد الملك بن مروان أنه هو ولي أمر وبايعوه وكانت في رقابهم البيع له لا ده أنت خذ الأوكد من ذلك خرج عبد الملك بن مروان ترحل ليبايع عبد الله بن الزبير ترحل ليبايع عبد الله بن الزبير فهمت يبقى اذا عندنا من حقوق خزن لو عندك شيء ثاني اطلع بس على العفريت الصغير ده عندك ورتبه وخليها بعد الدرس اسمعني بس بعد الدرس انا مش هديك فرصه انت صاحبه انا ما اعطيتوش فرصه بص يا صاحبك هو اللي بحج عليك والا انا كل ده في ايه يعني ذوق وكده فاهم بعد كده هيكون في يعني انا يعني ايه يعني انا واحده واحده معك الى ان ترى لو عندك علم انا ساسمع للعلم فانت اخرج العلم بعد الدرس نتناقش انا والله العظيم كما قلت هذا ادين الله به ومن كان عنده مسكه من علم العقل وعنده نتف من علم يتكلم به انا حاضر واتبع من عنده علم فوق هذا العلم لن تجد دونه خرط القتات لن تجد هو هوى واعتزال في الفكر ده اللي احنا عايشين فيه هوى واعتزال كل الكلام كله حكاوي فاهم كيف حكاوي بقى ومسألة الشوارع هذا حكاوي وهوى متبع من عنده دليل يأتي به فقط هو هذا وهذا كما قلنا من يعني حقوق ولي الأمر في ذلك أيضا من الواجبات التي على ولي الأمر للرعية هو استقامة الدين وصلاح الدنيا والحكم بالعدل والسوية بين الرعية من ضمن المآخذ التي أخذوها على سعد بن أبي وقاص زورا وبهتانا لما عزل عمر الخطاب وبعث عمارا أو بعث سلمان وجاء الرجل يسأل عن سعد قام رجل قال أنشتنا الله فلابد أن نصدقك ليته ما قام لكن سبحان الله من أضمر شرا لابد أن يكافأ به قال أنشتنا الله إذا لابد أن نقول لك إن سعدا هو طبعا تكلمه حتى في صلاته إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يحكم بالعدل في القضية ولا يسير بالسرية مع أن سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح الله بلاد فارس على يديه طبعا السير يكون الأسانيد فيها ممكن يتساهل كرامة لمن كان مع سعد لما اعترضتهم مخاضة بالنسبة حتى يعبروها لقتال أهل فارس نبتت صخور بعض الصخور علت الأرض من البحر على ومر الخيل عليها حتى عبروا هذه المخاضة وقاتلوا أهل الفرس فتح الله عليهم كرامة له. فيقول عن سعد بن أبي وقاص يقول إنه لا يحكم بالعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية حتى قام سعد بن أبي وقاص فقال قال اللهم إن قام عبدك هذا رياء وسمعة اللهم إني سأدعو عليه بثلاث كما قال بثلاث أدعو عليه بثلاث اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي فرأيته وقد سقط حاجبا على عينيه وهو يغمز الجواري 9 سنوات في الشارع فيقولون يا رجل فيقول عبد فقير أصابته دعوة سعد رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة. فهو عليه أن يحكم في القضية وأن يستقيم الدين به وأن تصلح وأن يسعى في صلاح الرعية. وكما قلنا في النهاية له ما له وعليه ما عليه، فله السمع والطاعة ولا بد من ذلك، وله النصح وله الدعاء. وكما قلت ابن عينة فضيل بن عياض قال كنت أدعو ربي أن يأخذ من عمري ويعطيه لهارون الرشيد. هذا بالنسبة للكلام على المسألة الأولى، مسألة وهي مسألة من الأهمية بالمكان، ألا وهي مسألة السمع والطاعة ولاة الأمور. طبعا هنا نقولات كثيرة جدا على حرمة الخروج على ولاة الأمور، لا سيما أن أنا أسهبت القول في ذلك في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي كما قال أحمد فيها ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. والطحاوي يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. شوف هذا هؤلاء العلماء، أما المعتزلة اليوم يقولون أجير وغير أجير، لا، هو ولي أمر، ولي أمر يدعى له ويسمع له ويطاع، وأيضا إن ظلم وحتى تعدى في ذلك لابد من الصبر على هذا. قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يؤمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال بعض العلماء إن رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمور علنا فاعلم أنه مبتدع ضال، وإن رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا كلام أحمد وابن عيينة والثوري. قال إن رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه مبتدع ضال، وإن رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه صاحب سنة. ويعني العلماء قالوا أجمل ما سمعنا من عبد الله بن مسعود قال تكون أمور ومشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير له من أن يكون رأسا في الشر. ستكون أمور فتن ملتبسة، ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. قال المصنف واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. يعني يقول ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أصل أصيل في سيرهم أن يسيروا على ضرب السلف الصالح، أن يتبعوا السلف الصالح. الكلام هنا على السلف، ما السلف التي أخذت منها السلفية اللي احنا عايشين فيها؟ السلفية الآن السلفية المحددة، السلفية منهج، ليست السلفية شخصا ولا السلفية عباءة لأحد يقول هذا سلفي وهذا ليس بسلفي، هذا معنى وهذا ليس بمعنى. السلفية منهج، من اتبع هذا المنهج ولو سمى نفسه عتريسا حتى، سمى نفسه ما سمى، ما دام قد تعبد لله جل في علاه بذلك فهو من السلف، فهو سلفي. إن تعبد لله جل في علاه بهذا باتباع هذا المنهج فهو سلفي. فالسلف من هم؟ السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم على المنهج بإحسان إلى يوم الدين، كما قال الله تعالى السابقون أولئك المهاجرين والأنصار، أكملوا الآية، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأصل أصيل لتعلم من السلف فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على 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 هلاك الكثير ونجاة هؤلاء السلف فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ نريد النجاة هنا الآن، من هؤلاء الذين تكون لهم النجاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا اليوم عليه وأصحابي. ما أنا وقال ما أنا إيش اليوم، يقول فقه الواقع. ما هو هذا؟ هذا اسمه إذابة الاعتزال في العقول. إذابة الاعتزال في العقول. معتزل، معتزل الفكر لكنه يغطي نفسه بجلباب السلفية مثلا، فيقول لك وفق الواقع. نعم فقه الواقع يا فقه النواز تأتي. من أتقن الناس فقه الواقع؟ الذي احتك بالناس، الذي لا يعيش في برج عاج ويقول فقه الواقع. فالأصل بذلك أن النبي يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كل واقع سيأتي يطوع لإيش؟ الواقع أنه يسلم ما أنا اليوم عليه وأصحابي هؤلاء المسلم. هذه الفرقة التي قال فيها المسلم لا هندات وغيره على الهلاك. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما كان عليه النبي سلم هو فيه النجاة. لذلك قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. آخر الأمة، فآخر الأمة لن يصلح إلا بما صلح به الأولون، والأولون لهم ما لهم من الضوابط في كل شيء. لذلك قال النبي سلم في هذا الحديث قال وتفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. لما قال هي الجماعة قال في رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعرف أن الجماعة هي الحق. لذلك ابن مسعود كلام من ذهب، قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أنت الجماعة. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. إذن ما الحق؟ وأين الحق؟ وكيف يعرف الحق؟ أين الحق؟ هو خلاص الأثر، الحق في الأثر. قال الله قال الرسول، هذا هو الحق. إذن أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك بما قال سلم ما أنا اليوم عليه وأصحابي. ولذلك قال فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لذلك ورد بسند صحيح عن الزهري قال السنة سفينة النجاة. السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا، من ركبها نجا. وقد ورد مثل هذا القول عن الإمام مالك بهذا القول، السنة سفينة النجاة لا يترك أحد إلا ضل، ومن حاد عن السنة حاد عن الحق وضل عن الطريق الصحيح. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد أثنى الله جل في علاه عن المهاجرين والأنصار بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة في الذين نالوا من أبي بكر وعمر قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. لذلك كانت تقول أبى الله إلا أن يتم الفضل والأجر لأبي بكر وعمر. يغتابوا أبا بكر وعمر هؤلاء الأرجاس الأنجاس، ومع ذلك فإن الله فعل ذلك من أجل زيادة الأجر لأبي بكر وعمر. قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك يقول السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال في جمع بين العلم وفضله قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال من كان متأسيا فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا، قوما اختراهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم أو اتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد ورد عن الرسول أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد قال للناس إما أن أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فالحق باتباع من سلف هذا أصل أصيل في ذلك. لذلك قال عثمان بن حاضر دخلت على ابن عباس فقلت له أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة، واسمع وعي ما أقول، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، ثم قال اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. ولا يقال بأن النوازل ليس لها صور في القديم أبدا أبدا. فهذا الدين صالح لكل زمان وكل مكان. قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يذهب أهله. وإلا وقال: ألا وإياكم التنطع والتعمق والبدع، وإياكم التنطع والتعمق والبدع. ثم قال: وعليكم بالعتيق. ما العتيق؟ الكبير، صح؟
الأمر الأول
العتيق الأمر الأول، فعليكم بالعتيق. وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضانا وقال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعتيق، أو قال عليكم بالأمر الأول. قال حذيفة بن اليمان: يا معشر القراء اسلكوا الطريقة، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا كلام من ذهب يكتب بماء العين. قال حذيفة بن اليمان: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، الطريق الذي رسمه الله ورسمه الرسول لا الهوى، اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير لك من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريقة ما اتبعت الأثر. ولذلك عمر بن عبد العزيز كتب للناس قال: لا رأي لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ذلك الجميع كانوا يقولون: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أحسن من قال: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر: الفقه في الدين بالآثار مقترن، فاشغل زمانك في فقه وفي أثر، فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. اللهم اجعلنا يا رب العالمين قاصدين وجهك الكريم. وختم بعد ذلك المصنف بقوله: وترك المراء والجدال في الدين. الحق من اتبع الأثر وأخذ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذهب إلى المراء ولا الجدل. وأصل المراء وأصل الجدل هو 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 أن يماري العلماء من أجل أن يظهر له حجة، من أجل أن يجعل له مكانة، من أجل أن يعمي على الحق، من أجل أن يعمي كما يحدث في التلبيس هنا الآن من شياطين الإنس قبل شياطين الجن، كما قال الله تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني لا، الآية فيها لفتة عظيمة جدا، ما هي؟ ممتاز. قال: يوحي بعضهم، يعني انظر المسألة متبادلة، شيطان الإنس يتقدم تارة وشيطان الجن يتقدم تارة، يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ترى شوف ما هي هذه المسألة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وهذه مسألة مبادلة الآن، مبادلة سبحان ربي. وقد يتفوق شيطان الإيش الإنس، وكم قد تفوق شيطان الإنس على شيطان الجن، والله جل في علاه يعصمنا جميعا. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وذمهم الله في غير ما موضع من كتابه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ودائما الجدال لا يكون إلا بباطل. لذلك الإنسان قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدل يعني الخصومة في الكتاب يضرب بعض الآيات ببعض، وهذا يودي بالأمة إلى التردي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، والحال أنه لا يجادل إلا بغير علم. ومن الناس من يجادل الله في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعلم أن الحق مع خصمه ولا يظهر ذلك، بل يجادل ويجادل ويجادل ليظهر نفسه فقط. قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرعب والله في تفسير هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأنت ترى هذا الكلام بالأهواء، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لذلك قال الله جل وعلا في خصماء النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا. لذلك قال الله جل وعلا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أهل الكتاب كانوا على هدى فضلوا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أو هجرت يعني بكرت، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي سنن ابن ماجه، ويتساهل في هذا الأسانيد عن السلام أنه قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. لا تخيروا به المجالس يعني إيش؟ قال ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الطحاوي: ولا تماري في دين الله جل وعلا، قال معناه: لا تخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام، نعوذ بالله من الخزلان. لما قال الله جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. البخاري ومسلم رووا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى أن قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني ولهم أهل البدع. لذلك قال محمد بن علي الباقر قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله جل في علاه. وعن مالك أنه قال: المراء يقسي القلب ويورث الضغائن، المراء يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما من ذهب: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه هذا هو. لذلك حذيفة قالها: إن أردت أن تختبر نفسك أصابتك الفتنة أم لا، انظر قبل وبعد ماذا تقول، كنت تقول قبل وماذا تقول بعد. هذا هو، إن أردت أن تعلم أصابتك الفتنة أم لا اعلم بذلك. أصحاب الأثر يقفون على الأثر، عندما تنقشع الغمة يجدون أنفسهم على نفس الطريق الذي مشوا فيه وإن كان بالتباطؤ، ومن أخذ بنيات الطريق فهو على الهلكة. قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثم قال المصنف: وترك ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. قال: ترك ما أحدثه المحدثون، ترك البدع، ولأن البدع ضلالة، وأن البدع هدامة للسنن، كما قال ابن حزم: البدعة هدامة للسنة، البدعة محرقة لكل شيء، البدعة مبغوضة، ملعون صاحبها، حجب الله عنه التوبة حتى يدع هذه البدعة. المبتدع ضال، قال الله جل في علا منكرا على قوم قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدع حتى يدع بدعته، حتى يترك بدعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم يلتف حوله أمته لأن يشربوا من حوضه الشريف، فيقول: ولا يختلجن أقوام طوائف من بين يدي، فأقول: ربي وصيحابي وصيحابي، ربي أمتي أمتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. لذلك الإنسان قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، زيادة في النسائي. قال: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قلت: يستحق صاحبها النار، ويستحق صاحبها اللعن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. ونقول بأن هناك لوازم عظيمة للمبتدع. من هذه اللوازم أولا أنه يضاهي الله في ربوبيته لأنه تشريع. وقد قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأنه بذلك يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير أو بعدم البلاغ أو بعدم البيان. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فمن بلغت رسالته. فإذا سئلوا بلغ يقولون بلغ. بيّن لا ما بيّن. نحن نبين الآن. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن بلغ اللهم بلغت. قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير عندما يخترعون لنا عبادات ويبتدعون في دين الله جل وعلا بدع محدثة. والبدعة كما قلت هدامة للسنة. لذلك يقول ابن إبراهيم بن أدهم: يقول أدخل في المسجد فأجد فيه نارا تأكله ولا أستطيع أن أفعل شيئا خير لي من أن أدخل المسجد أجد فيه بدعة لا أغيره. أصحاب الخصومات أصحاب بدع. كان الإمام مالك يقول: يا هذا أنا ثبت لي ديني فإن ضللت عن دينك فابحث عنه عند غيري. قال كلمة قال ولا نصف كلمة. الحسن يقول: سلم لديني فلا تكلم معي بشيء لا أسمع لهم. والمبتدع هكذا. ولا بد من رد بدعته ولا بد من محاربة البدعة أيما محاربة من أجل ثبات السنة. لأن البدعة تهدم الدين. البدعة تهدم الدين. في آخر حديث العرباض قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال الله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة. قال: وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ثلاثة نفر وسألوا عن عباد السلام كأنهم تقلوها فقال أحدهم: إني أقوم ولا أنام. وقال آخر: إني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: إني لا أتزوج النساء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الكل الأصل فيها مباح ولا غير مباح؟ شوف عرايت وأن السلام لام على ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه في الموعظة: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرأيت؟ ليست المسألة في اجتهاد. الاجتهاد في البدعة يضيعك. الاجتهاد في البدعة يهدم الدين. ولذلك قال: اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة. البدعة يقال لها يوم القيامة: وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يقام لهم قائمة. والقصة معلومة جدا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال لمن قال لهم: سبحوا مئة كبروا مئة. قال: عدوا سيأتيكم أنا ضامن ألا تضيع من حسناتكم من شيء. ثم قال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة. كل نص في العموم. طب لو قالوا الشافعي قال ابن علي بن عبد السلام قال بمن نأخذ؟ بابن عمر أم بالشافعي؟ بابن مسعود أم بالشافعي؟ ها؟ بعمر أم بالشافعي؟ طب لا دعكم من ذلك بقى، بالنبي ولا بالشافعي؟ النبي قال كل، وكل نص في العموم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك الإمام مالك قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله قال عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو عثمان النيسابوري، وهذا كلام أيضا اجعله على جفنك، قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا. الله أكبر على هذا القول. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهدى الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدع. علامة فارقة أعطاك، علامة فارقة. فانظر لمن يتكلم، أتكلم بقول قال الرسول أم لا؟ قال: من أمر السنة عليه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ولذلك قال أيضا كما في فتح الباري سهل بن عبد الله التستري قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا، والعقاب وخيم. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم والفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء هم أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيهم في العلم بالإتقان والميز. في الحقيقة حقيقة النبي داود احنا شرحناها بفضل الله في علامة موجودة على النت، ويقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ومن أعظم ما أحدث من أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعوا المبتدعون ما زعمه أحد النوابت في هذا العصر في الكلام على الصحابة بأنهم كفروا جميعا إلا 13 رجلا منهم، وهذا قول الروافض الخبثاء، وقد ردنا عليهم بفضل الله جل في علاه. ثم ختم المصنف المقدمة، هذه المقدمة الماتعة نشكره عليها وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، ثم ختمها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأننا نقول من براعة الاستهلال البداءة بالحمد والثناء ثم الصلاة على النبي وسلم، ومن براعة الختم أن يختم بيش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعل مساعينا في مراضي الله جل في علاه. طبعا لا أطيل عليكم، الحمد لله أننا انتهينا من الكتاب، أنا هذا الذي عندي، نحمد الله على إفضاله وإنعامه علينا. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين، وعلمنا ما جهلنا، واغفر لنا واكفنا ما أهمنا، ورد الكيد عنا، وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك موازين حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير الجزاء.